قال المصنف رحمه الله وقال تعالى ألف لام راء ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قال الشارح رحمه الله هذا كالأول تقريبا لكن فيه فائدة وهي صحة إضافة الشيء إلى سببه المعلوم لقوله لتخرج يعني أن مع أن المخرج حقيقة هو الله ولهذا قيده بقوله بإذن ربهم حتى لا يظن أن السبب مستقل فإضافة الشيء إلى سببه المعلوم أمر جائز ولا أحد ينكره فقد جاءت به السنة وجاء به القرآن إذا كان السبب معلوما إما بالشرع وإما بالحس والواقع ولكن هذا السبب يجب إذا اعتقدت أنه يحصل به الشيء فيجب أن تعلم أن هذا السبب ليس مؤثرا بنفسه بل بإذن الله الذي جعله سببا ولهذا قال هنا بإذن ربهم وقوله الحميد بوزن الفعيل وهل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول أو بمعناهما؟ الجواب أنه بمعناهما فهو محمود سبحانه وتعالى على أفعاله وصفاته وهو حامد لعباده الذين يستحقون الحمد والثناء وقوله الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لفظ الجلالة هنا بدل من العزيز. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
نعم الله يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ويقول في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت فلا شك ولا ريب أنه لا تعارض بينهما. الهداية عند العلماء تنقسم إلى هداية التوفيق وهي خلق الهداية في القلب وهذه لا تكون إلا بإذن الرب ولا هذه لا تكون إلا بفعل الرب. الثاني هداية إرشاد كما قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فهديناهم وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فالثانية هذه هداية إرشاد ودلالة فلا مانع مثلا أن تقول لشخص أن تقول لأشخاص أنا ذاهب أهدي فلان إلى الطريق في مانع كذلك أن تقول أهديه للسنة أي أدله. نعم فهذه من الألفاظ المشتركة التي لا يجوز الإنكار فيها فتقول لا هذا أنت مشرك كيف تقول أهدي فلان هذه معناها أدله. نعم اقرأ
قال الشارح رحمه الله قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روحا أي القرآن وسماه الله تعالى روحا لأن به الحياة المعنوية وإن شئت فقل الحقيقية أيضا لأن من اهتدى به فإن له الحياة الكاملة في الدنيا وفي الآخرة. وقوله روحا من أمرنا يعني مما نأمر به ونوحي به وبهذا استدللنا على أن القرآن غير مخلوق من قوله من أمرنا.
من الأسباب لعلها تخلي الناس تخلي كثير من الناس يعني ما يضعون الكتاب يجعلون الكتاب دراسة فهل صنعت ما اقترحته عليك أنك بعد اليوم في يومك هذا مثلا في وقت فراغك في العمل بعد أذان الظهر إذا جئت المسجد مبكرا أن تقرأ القرآن على النحو دراسة لتعمل به؟ افعل هذا نصيحة نسأل الله أن يوفقنا لهذا ظاهرا وباطنا. ما لهم تجارب حتى يتمسكوا بهذا؟ أكثر الناس يعني حياتهم تجارب يقول جربنا الشيء ما فعل. يعني الغيبيات ما تجد قوة إيمان بها على أنهم يؤمنون بالجملة لكن عملا بمقتضى ذلك الغيب. فلو أنهم هؤلاء أظنهم جربوا أن يعملوا فقط بآية واحدة يجدون اللذة في العمل بها والخير بعد العمل بها. يعرض مرة عن جاهل، يحسن لوالديه في الكلام وتذكر آية البر، إذا دخل البيت يستأذن حسب الآيات يعمل، يجد لذة بعد كذا لن يترك القرآن. لكن أسفني بعضهم ما له تجارب، ولا يستبدل دين الله بالتجارب، لكن حتى هذا ما جربه لأنه فيه غفلة عظيمة عن القرآن. إذا قرأه فوالله قراءته أحيانا الأخبار السياسية تدبرا وتفقها أكثر من القرآن. دبر خبر السياسي وأن تركيا وأن الاتحاد السوفيتي وأن 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 ويقرأ فاهم يقول إيش بيسوون وإيش كذا، دبر خطاب سياسي للبشر يخطئ ويصيب أكثر من كلام رب البشر، أكثر من كلام يقرأ يقول هذا كلام، يعني يرى الشيطان يوحيه كل ما يقرأ آية أنه يعني لا داعي لأن تفهم كلام معروف كلام، المهم يخليه يعرض عن لك شرعة استعانة عند قراءتك القرآن حتى تكون بجانب من الشيطان فتقرأ فتستفيد، حتى لا الشيطان يوحي صدرك من تعلم المعاني أو العمل بها أو تدبرها، فتقول عند القراءة أعوذ بالله إذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم، لكن قلها بيقين لأن قد تدعو هذا الدعاء أعوذ بالله فلا يكون قلبك مستيقن، فلا ربما يستجيب الله لك بالاستعاذة من الشيطان، لكن قلها على معنى الدعاء الذي يستجاب بشروطه، أيقن أن الله يجنبك الشيطان عند القراءة، ادعوا الله وأنتم موقنون على هذا المعنى. نعم، فإذا قلت أعوذ بالله استحضر هذا. نعم،
قال: وبهذا استدللنا على أن القرآن غير مخلوق من قوله من أمرنا، ووجه ذلك أن الله قال في آية أخرى: ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر قسيما للخلق، والقرآن من الأمر لا من الخلق، فتبين بهذا أن القرآن غير مخلوق. وقوله:
هذه فتنة عظيمة حصلت في عصر الإمام أحمد ولي أمر المسلمين وقتها، مثل ما كنا نتكلم قبل قليل على ولي الأمر إذا ابتلي بمن بأهل البدع صاروا حاشية له، دعونا نتكلم، فصار له حاشية من قبل في عهد الإمام أحمد من أهل البدع من أبي دؤاد وأضرابه ومن قبله، فانظر كيف من نتائج تقريب أهل البدع تقويض الدول الإسلامية، تقوض الدول إذا انتشرت فيهم البدع، الله يسلط عليها الضعف ويطمس على أموالهم ويطمس على بلادهم. نعم، فصار ذاك ولي الأمر يقول: أي إنسان يترجم كتب يونان الفلسفية فله كذا وكذا، والناس عندهم فقر وعندهم هرعوا يجيبون الكتاب ويقرأوا ويترجموه حتى يأخذوا فلوس، انتشرت الترجمة لكتب الفلاسفة يونان وأضرابهم، بدأ يدخل علم المنطق الذي أفسد الشريعة العقلانية مذهب الجهمية، فصاروا يقولون أن العقل مقدم على النقل لأن النقل قد يخطئ لكن العقل لا يمكن يخطئ، نعوذ بالله، فأفسد العقيدة، وقالوا عقلا لا يمكن نثبت أن الله له وجه، لأن لو ثبت له وجه عقلا سيكون كوجوهنا، كلام باطل، لا يلزم إثبات الوجه لله أن يكون كوجوهنا، ليس كمثل شيء، هو السميع البصير، هو السميع البصير، وإثبات الاشتراك في الصفات أو في الأسماء لا يعني الاشتراك في الصفات كما قال ابن تيمية في التدمرية. فابتلي الإمام أحمد وقت ابتلاء شديد، لأن مما أداه ذلك القول الرديء والحاشية السوداء التي كانت عند ولي الأمر وقتئذ، أنهم صار ولي الأمر يقول بقول الحاشية تلك الفاجرة الضالة المضلة، صار يقول القرآن مخلوق، ومن لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر يقتل، أعوذ بالله. فأتوا بالإمام أحمد ضربوه ضرب شديد وعذبوه وسجنوه، وصبر الله يرضى عنه حتى قيل أحمد بن حنبل وقت فتنة القرآن وأبو بكر الصديق وقت فتنة منع الزكاة، فاشتهر الإمام أحمد شهرة عظيمة لصبره على ذلك البلاء العظيم، وقتل عدد من العلماء وما صبر الإمام أحمد واثنين أو ثلاث معه على الثبات على الحق، وبعضهم أخذ بالرخصة من أكره، وكانوا يأتون بالعالم عياذا بالله يصنعون له لوحين من خشب، ويكون بارز من كل لوحين مسامير كبيرة، فإذا دخلوا العالم الذي يقول بأن القرآن غير مخلوق دخلوا بينهم صفقوا البابين فتمزق ذلك العالم من أعلى رأسه إلى أسفل قدمه، وضربوا الإمام أحمد في تلك الفتنة في السجن بالسياط. يقول الراوي أظنها لو ضرب بها فيل لهد، واحد صوت بس ضرب به فيل من قوتها، وتلي الإمام أحمد حتى من الإعياء من الضرب، يعني اندق عظمه دق شديد من الضرب، حتى كان وهو الجلد وهو القوي وهو الذي عاش على الزهد، ما عاش حياة المرفة هذه في السرر الناعمة والكنبات، مع صبره إلا أنه لما سمع صوت خلخلة أو كذا للسيف قال في نفسه الآن يدق عنقه واستريح من شدة الموت، من شدة الفتنة العظيمة، من شدة العذاب، قال أموت واستريح في الموت انقطاعا هذا وذهاب إلى الله والله ينعم العبد. فثبت الإمام أحمد، وكان ولي الأمر يسلط عليه ابن أبي دؤاد يناقشه، وابن أبي دؤاد يحرش ولي الأمر على قتل أحمد ويقول اقتل هذا الكافر، كافر ما يقول قرآن مخلوق، الله يقول في كتاب ما يأتيه من من ذكر محدث، القرآن محدث ومخلوق نعوذ بالله، أو كما كان يقول. والإمام أحمد ثابت يقول هاتوا لي كتاب هاتوا لي سنة إذا أردتم أن تناقشوني. فمن الأدلة على أن القرآن ليس مخلوق أنه كلام الله هذه الآية، أنا له الخلق والأمر، فجعل الأمر قسيم للخلق والقرآن من الأمر لا من الخلق. وأيضا قوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لو كان القرآن مخلوق لكان هذا شرك، فتبين القرآن غير مخلوق بذلك، وأن القول بأنه مخلوق كما قال الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. ونقر نقولات كثيرة ورد الإمام أحمد عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، نقولات كثيرة عن السلف عن أبيه وعن غيره في بيان أن القرآن كلام الله وليس مخلوق، ويروى عن ابن عباس أنه قال لما سمع رجل يقول يا رب القرآن اغفر لفلان، فأنكر عليه ابن عباس القول هذا الذي يتضمن القرآن مخلوق، فقال إن القرآن ليس بمربوب ليس بمخلوق، القرآن كلام الله، ولذلك قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل أنه مخلوق بل قال كلام الله تكلم به بصوت وحرف كلام يليق بجلاله، ولم يخلقه في نفس جبريل ثم جبريل تحدث به، وليس هو مخلوق في نفس الله ثم جبريل تحدث به، هذا كلام الأشاعرة أنه كلام نفسي، الكلام تكلم به بحرف وصوت سمعه منه جبريل وجبريل حفظه وبلغه الرسول الأمين، نزل به الروح الأمين لتكون على قلبك لتكون من المنذرين. نعم اقرأ.
قال وقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فالفعل تدري ينصب مفعولين علقت بما الاستفهامية، وما استفهام مبتدأ والكتاب خبر والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب، سد مسد مفعولي تدري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحى إليه. وقوله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، يعني صيرنا هذا الروح الذي أوحينا إليك نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكلمة من نشاء من عبادنا عامة، ولا ندري من الذي يشاء الله أن يهديه بالقرآن، لكن إذا رجعنا إلى الآية التي قبلها صار الذي يهديه به الله من اتبع رضوانه من عباده، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال هنا نهدي به، وفي نفس الآية وإنك لتهدي، لكن بين الهدايتين فرق. نهدي به هداية توفيق وهداية دلالة، ولهذا عديت بنفسها نهدي به من. وأما وإنك لتهدي إلى صراط فهي هداية دلالة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يهدي إلى ولا يهدي من. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، لكن وإنك لتهدي إلى صراط فهو عليه الصلاة والسلام يدل الناس، لكن ليس بيده هداية التوفيق. يقول تعالى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هنا أضيف الصراط إلى الله عز وجل، وقد أضيف في سورة الفاتحة إلى غير الله، فقال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، ولا تعارض بين الإضافتين، فإن إضافته إلى الله باعتبار أنه هو الذي وضعه لعباده وأنه موصل إليه، وإضافته إلى الناس في قوله صراط الذين أنعمت عليهم باعتبار أنهم أهله وسالكوه، فالإضافة مختلفة، فلهذا صح أن تضاف إلى هذا تارة وإلى هذا تارة. وقوله ألا إلى الله تصير الأمور، الأمور هنا أي الشؤون، فكل الأمور الدنيوية والأخروية الشرعية والكونية كلها تصير إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا مرجع للخلق إلا ربهم سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم وشؤونهم الدينية والدنيوية، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وكذلك الأمور الكونية، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، وتصدير الجملة بألا في قوله بألا في قوله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور للتنبيه الدال على الأهمية.